بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، هذه رسالتنا الثالثة ضمن رسائل هذه الدورة العلمية الخامسة والأربعين بعد المئة، والمقامة في مدينة أسوان في يوم الأحد الموافق الثامن من شهر جمادة الأولى لعام 38,400، وهي بعنوان واجبنا تجاه ولاة الأمور للعلامة الفوزان رحمه الله، وتتضمن أيضا حكم المظاهرات. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الموضوع وهو واجبنا تجاه ولاة الأمر والعلماء موضوع مهم جدا، لأنه زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام.
طاعة، لما قال طاعة ولاة العلماء والأمراء لأنهم أولو الأمر يا أخوان. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فمن هم أولو الأمر؟ الأمراء والعلماء. الأمراء في الجانب السياسي، والعلماء في الجانب الشرعي الديني. فنتبع علماءنا فيما يفتون، ونتبع أمراءنا فيما يقررون ويقننون، إلا إذا خالف قانون كتاب الله أو سنة رسول الله فلا نطيعهم في هذا الأمر خاصة، ولكننا لا ننزع اليد من الطاعة. نعم.
موضوع مهم جدا، لأنه زلت فيه أقدام وضلت فيه أفهام،
وحصل موضوع الإمامة يا إخواني ده موضوع حساس جدا. موضوع بدأوا الخوارج يا إخواني وقاتلوا الصحابة به، موضوع يا إخواني ضلت به الشيعة والذي يسمون بالشيعة الإمامية. ليه يا إخواني؟ ليه الشيعة الإمامية؟ لأن موضوع الإمامة عندهم رقم واحد من أصول الدين، من أصول الدين كلام في الإمامة وعصمة الإمام ومن الإمام، هذا الموضوع المقدم عليهم. مثل ما تقول عندك التوحيد فهو عندهم الإمامة. نعم نعم. اي نعم. نعم، محمد عبد المسعود كان بيقول يعني، وانا كنت في القناه فامراه اتصلت علي، طبعا هذا كذب وتزوير، والله يا اخواني ما حصل. انا ما ادري الناس دي بتكذب كما تاكل الظاهر يا اخوان. فالمهم محمد عبد المسعود بيقول، وهشام البيري بيتكلم يعني عن موضوع الامام على القناه، فاتصلت امراه عليه وقالت له، سالتني عن اسئله، فانا اتلخبطت بقى يعني كده، قلت لها طب سيبينا من الكلام ده، انا بتكلم في موضوع ايه مهم جدا اللي هو طبعا موضوع الامور طبعا. فيقول طبعا مهم، لانك تدافع عن الطواغيت وتدافع عن كذا وكذا. نحن ما ندافع عن الطواغيت يا اخواني، نحن ندافع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نحن لا نرضي بهذا الكلام احدا سوى ربنا سبحانه وتعالى. وبعدين احنا بنقول هذا الكلام من عندنا يا اخواني ولا بنقرا الكتب؟ سؤال يا اخواني، الكلام ده مش هو ده عقيدة احمد؟ كتب معاك ولا معايا انا؟ مش معاك كتب؟ روح راجع الكتب دي كتب موجودة. ما هو ده اللي بيغيظ، هو اللي بيغيظ ان احنا بنتكلم من كتب، اللي بيغيظ ان احنا بنتكلم من كتب. ما هو ده اللي محير اعدائك فيك، ان انت ماسك الكتاب. ما تسيب بقى الكتاب، ما تسيب الكتاب يا اخي. ده اخواننا بتوع اسوان نزلونا النيل، جبنا كتاب، جبنا رسالة اسحاق بن راهويه الى ابي زرعة رحمه الله. ما نعرفش نعيش بلا كتاب، ما نعرفش نعيش يا اخواني بلا كتاب. ازاي نترك الكتاب؟ لو تركنا الكتاب في النيل غرقنا، ولو تركناه في الجو سقطنا، ولو تركناه في البر ضللنا. فكتابنا معنا برا وبحرا وجوا، ونسأل الله ان نلقى الله على هذا الكتاب. نسأل الله عز وجل، نسأل الله هذا بمنه وكرمه، انه ولي ذلك والقادر عليه. يا اخواني ده عزة، ده الواحد يا اخواني مرفوع راسه، ده الواحد يا اخواني مش همه حد خالص، مش يعني اسد، لا مش همه حد بالكتب. اللي يجي هنا هو الكتب اهي، لا عندنا شنط من اكياس السوداء ولا اكياس صفراء، ولا عندنا بيانات، ولا عندنا بتاع ده اسمها منشورات. كتاب من او على ابوه اهو كتابه، خلاص كتب خلاص كتب كتب. اللي عايز يناقش يسكت، اللي عايز يناقش يجي يناقش الأئمة، يجي يناقش الأئمة. يا اخواني احنا يا اخواني ما عندنا قوة في انفسنا ابدا يا اخواني، احنا اضعف من اي من ان نذكر بشيء. لكن احنا بنقصد لما نقول يعني احنا محدش يعني كده، نقصد بالكتب يعني، نقصد بالكتب. هذه الكتب اللي يجي يواجه البخاري يواجه، او كتاب الجهاد بابي وقتل من وراء الامام والتقري، روح قول للبخاري انت كنت تابع امن الدولة، وروح قول لحذيفة روي الحديث انت كنت تابع امن الدولة، وروح قول لابن مسعود تبعك انت كنت تابع امن الدولة، وروح قول للامام احمد كنت تابع امن الدولة. وبعدين يا اخوان احنا امن دولة، اقسم بالله احنا امن دولة، بس احنا امن دولة نحافظ على دولتنا وعلى امنها. لان ما من دولتنا يا اخواني؟ دولتنا احبابنا، اخواننا، اعمامنا، اخوالنا، ارحامنا يا اخواني. دي دولتنا يا اخواني، هي الدولة دي شخص. فين الشخص يا اخواني؟ ده اسمه دولة. طب ما انا موظف في الدولة يبقى انا الدولة. انت مدير مدرسة وده مدير مستشفى وده طبيب وده مهندس وده حاكم وده رئيس مجلس مدينة وده محافظ وده وزير. هي الدولة مين يا اخوان؟ هي الدولة عيلة يا اخوان؟ هي الدولة عيلة؟ ابدا الدولة مش عيلة يا اخواني، الدولة انا وانت وغيرنا. فلماذا لا تكون امنا للدولة؟ لابد ان تحافظ على امن دولتك طبعا، لكن بما قال الله، بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحصل بسببه فتن وحروب وقتل وقتيل وضياع أمن بسبب التفريط في هذا الأصل الذي هو طاعة أولي الأمر. فقد أمرنا الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر لما يعلمه سبحانه من مصلحتنا في ذلك، وما يترتب على ذلك من الخير الكثير عاجلا وآجلا.
نعم والله، والله يا أخواني اترك، والله يا أخواني أمن الناس إنما يستقيم بهذا. إنما لو دخلت صراعا مع ولاة الأمور فماذا عسى أن نجني يا أخواني؟ نجني الحنظلة ونجني الثمار المرة يا أخواني. كل بلد بعد الثورات عاشت يا أخواني. فين ليبيا يا أخواني؟ فين العراق يا أحبتي؟ فين اليمن يا أحبتي؟ فين تونس؟ فين راحت فين البلدان دي يا أخواني؟ دفعت الثمن باهظا. والسبب ما يقولون بالربيع العربي. ده ربيع عربي، ده دمار عربي يا أخواني، دمان عربي قام عليه أعداء الإسلام. انتبهوا فيقظوا. نعم.
ولما في معصيتهم ومخالفتهم من الشرور والفتن وضياع الأمن وانتشار الخوف والقلق في المجتمع. قال الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، الحديث.
وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم.
وفي رواية: وكل ضلالة في النار. وقال والله جل وعلا أمر بذلك المؤمنين فقال: يا أيها الذين آمنوا، لأنهم هم الذين يمتثلون أمر الله سبحانه وتعالى بمقتضى إيمانهم. ثم قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الله جل وعلا في الدرجة الأولى وهي الأصل وهي الغاية، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وطاعة أولي الأمر تابعة لطاعة الله عز وجل. وأولو الأمر هم العلماء والأمراء، والعلماء هم أولو الأمر في العلم من ناحية أنهم يبلغون عن الله سبحانه وتعالى ما ورثوه عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم من العلم، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء. فالعلماء لهم شأن في الأمة لأنهم ورثة الأنبياء، وليسوا مثل غيرهم من أفراد الناس، لأن الله فضلهم، فهم يبلغون عن النبي صلى الله عليه وسلم ويخلفونه من بعده بالقيام على نشر ما جاء به صلى الله عليه وسلم وتبليغه للناس، فتجب طاعتهم ولا يجوز الاختلاف عليهم. فهم أولو أمر من ناحية أنهم يحملون الشريعة ويبلغونها للناس أمرا ونهيا وغير ذلك مما ورثوه عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، فلهم أمر في هذا ولا يستهان بهم، لأنهم لا يقولون
العلماء لا سمع. فلا يمكن أن تنتظم سفينة المجتمع ولا أن تكون في أمن وأمان إلا إذا قادها العلماء. والسفينة إذا قادها العلماء وصلت إلى بر الأمان، وأما إذا تخلف عنها العلماء ركبها الجهال والسفهاء. وماذا يا ترى تنتظر من سفينة يقودها سفيه؟ نعم.
ولا يستهان بهم لأنهم لا يقولون شيئا من عند أنفسهم، وإنما يقولون ما بلغهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم الأمر الشرعي العلمي، والأمراء لهم أمر السياسة وتنفيذ شرع الله سبحانه وتعالى، لأنهم بيدهم السلطة، بل هم رأس أولي الأمر من ناحية السلطة التنفيذية التي ولاهم الله جل وعلا عليها. وفي طاعة العلماء وطاعة الأمراء مصالح عظيمة، من استتباب الأمر وتعظيم الشرع والسلامة من الاختلاف والفتن والانضباط في الأمر.
نعم أيها الإخوة، هل أعداء الإسلام يحبون أن يصطدم الراعي مع الرعية، يصطدم الحاكم مع المحكوم أم لا يا أخواني؟ نعم يحبون هذا، أعداء الإسلام يحبون أن تحصل التصفية بين الحكومات والشعوب. نعم يا أخواني، حتى يضعف المسلمون، وحينئذ يتدخل أعداء الإسلام فارضين الوصايا على المسلمين في تلك البلد. نعم.
والله جل وعلا قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. قال: ومن هم الذين يقومون على الكتاب والسنة ويبلغونها ويبلغون رسالات الله ويخشون الله؟ إنهم العلماء الربانيون الذين شرفهم الله بالعلم. وقال صلى الله عليه وسلم: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، لأن القمر يضيء الكون والعلماء يضيئون للناس بالعلم، وأما الكواكب فإنما تضيء لنفسها فقط، ومثلها العباد نفعهم ونفع عبادتهم قاصر.
نفعهم ناصر، وكذلك العباد نفعهم قاصر على أنفسهم وعبادتهم قاصر نفعها على أنفسهم، وأما العلماء فنفعهم يتعدى كما يتعدى نور القمر إلى الكون. فالعالم مضيء لمن حوله، والعابد مضيء لنفسه. رجل أخذ شمعة واقف، هذا هو العابد، يضيء لنفسه. أما العالم يا أخواني فإنه يضيء الدنيا كلها، العالم يضيء الدنيا كلها. نعم.
في حين يتعدى نفع العالم إلى العباد كما يتعدى ضوء القمر إلى الكون فيضيئه، فبهذا يظهر فضل العلماء. ولهذا إذا فقد العلماء حصل الشر والاختلاف. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وما حدث الشرك،
اتخذ الناس رؤوسا جهالا، يعني رؤوسا في العلم جاهلي، فإذا سئل الجاهل أفتى بغير علم فضل وأضل، ضل هو في نفسه لما أفتى غير علم وأضل من أفتاه. نعم.
وما حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام إلا بعد
فضل العلماء. هؤلاء الذين تفضلوا يقولون بأنهم علماء، أحدهم مصطفى حجازي، ده ولا اسمه مصطفى حجازي، في الساحة في التحرير بيقول لك إن جاله شاب من الشباب المهم مودعة، وطبعا احنا كنا ويريد صفة حجازي ان يجعل ساحة ميدان التحرير، الميدان الخارجي هذا، ان يجعله ساحة اعظم من ساحة عرفة. ووالله لقد قال احدهم وهو مظهر شاهين هذا، يقول بان كنا نجد في ميدان التحرير ما لم نجده في منى ومزدلفة من التآلف والحب وهو إلى خير. فصفة حجازي بيقول إيه يا إخوان؟ بيقول صفة حجازي إن جاء الشاب وقال لي إيه؟ أنا بستودعك، أنت رايح فين؟ أنا رايح بقى مش عارف أجاهد ولا أشوف رايح يعمل إيه. فالمهم صفة حجازي قال له: طب سلمنا على سيدنا حمزة، يعني داخل الجنة كمان، ده هيقتل ويدخل الجنة ويبقى شهيد ويدخل الجنة، ويسلم له كمان على سيدنا مين؟ على سيدنا إيه؟ على سيدنا حمزة في الجنة. شوف العبث يا إخواني، انظروا إلى العبث. قد يقول قائل: لكن صفة حجازي مش من العلماء ولا من المعتبرين ولا مظهر شاهين ولا هؤلاء. طيب عايز مين بقى؟ محمد إسماعيل. محمد إسماعيل نزل مع السلفيين في مظاهرة السلفيين زعموا، ولما سأله ملهم العسوي: لماذا أتيت يا محمد إسماعيل، لماذا أتيت هذا اليوم إلى الميدان؟ قال: لأنه أصبح قبلة الأحرار في العالم. محمد اسماعيل وسعيد عبد العظيم والدنيا كلها نزلت. حتى قال لواحد اسمه حازم شومان يقول اللهم ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد. ما عادش عابد لا في اسوان ولا في الاقصر ولا في قنا ولا في سوهاج ولا في اسيوط ولا في المنيا ولا في بني سويف ولا الفيوم. خلاص ما عادش عباد خلاص ولا وجه بحر كمان. ان تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الارض بعد. نعم.
وما حدث الشرك في قوم نوح عليه السلام إلا بعد فقد العلماء، لأن قوم نوح كانوا مؤمنين ثم زين لهم الشيطان أن يصوروا صور الصالحين ليتذكروا أحوالهم فينشطوا بزعمهم على العبادة، فأطاعوا الشيطان وصوروا صورهم ونصبوها في مجالسهم، والشيطان يريد لهم الشر ويريد لهم الهلاك، ولكنه لا يقدر مع وجود العلماء، ولذلك لم يأمرهم بعبادة تلك الصور مع وجود العلماء، وإنما بذر البذور وانتظر حتى إذا مات العلماء ونسي.
هذا استدلال عظيم واستدلال لطيف. ما وقع الشرك في زمن نوح إلا بعد موت العلماء، فاستغل الشيطان الناس وأغراهم بعبادة الصالحين. نعم.
وإنما بذر البذور وانتظر حتى إذا مات العلماء ونسي العلم، قال إن آباءكم ما نصبوا هذه الصور إلا ليعبدوها، وبها كانوا يسقون المطر، فعبدوها من دون الله لما لم يكن فيهم علماء ينهونهم عن ذلك، فحدث الشرك وحدث الدمار في قوم نوح كما ذكر الله جل وعلا في القرآن الكريم، وهذا سببه فقد العلماء. وكذلك في آخر الزمان إذا قبض العلم اتخذ الناس رؤوسا جهالا ليس عندهم علم فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، في حين لا يفتي العلماء الربانيون إلا بالعلم. وبهذا يظهر فضل العلماء وفضل وجودهم في الأمة، ومن ثم لا يجوز مخالفتهم ما داموا مستقيمين على العلم الصحيح، لأنهم ورثة الأنبياء يبلغون عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يتهاون بشأنهم. فنقول نحن وإياهم سواء؟ لا، لسنا سواء، وليس العالم كالجاهل. وأما القسم الثاني من ولاة الأمور الأمراء الذين يتولون السلطة، فهؤلاء يجب احترامهم وتجب طاعتهم بالمعروف، كما في هذه الآية أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم، وقوله منكم أي من المسلمين. أما ولي الأمر الكافر فهذا لا يطيعه المسلم، إنما يطيع ولي الأمر المسلم. ثم إن طاعة العلماء
يعني مقصود لا يطيع المسلم أي أنه لا يخرج عليه ولا يعتبر له طاعة، لكن ليس معنى هذا أنه إذا كان عنده حاكم كافر أنه يخرج عليه منابذا إياه وهو ضعيف. لا، حتى ولو كان الإنسان قد حكمه كافر فإن الخروج عليه إنما يكون مقيدا بما عليه أهل الحل والعقد من العلماء وأهل الاختصاص إذا رأوا قوة في المسلمين تكون قادرة على إزاحة هذا وتولية غيره. نعم.
ثم إن طاعة العلماء وطاعة الأمراء مضبوطة بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ما لم يخالف كتابا ولا سنة، فتجب طاعتهم لا لذاتهم وإنما لما يبلغونه عن الله ورسوله وهم أمناء. أما إذا أمر السلطان بمعصية فإنه لا يطاع، لكن تبقى طاعته فيما عداها مما ليس بمعصية. قال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وقال عليه الصلاة والسلام إنما الطاعة في المعروف.
نعم، نحن ندين لولاة الأمور بالطاعة وندين العلماء بالطاعة، لكن كل هذا في المعروف، أي إذا أمروا بمعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، لكن لننزع اليد من الطاعة. كما أن الزوجة تطيع زوجها لكن إذا أمرها بمعصية فلا طاعة للزوج في هذا الباب في تلك المعصية، كما أن الابن يطيع أباه لكن إن أمر بمعصية فلا طاعة للأبي في هذه المعصية. نعم.
قال حفظه الله تعالى وقد أمر صلى الله عليه وسلم على سرية أميرا وأمرهم بطاعته. وقد أمر صلى الله عليه وسلم على سرية أميرا وأمرهم بطاعته فخرج وثور بهم ثم قال أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا بلى. قال فاجمعوا لي حطبا، فجمعوا. قال أوقدوا نارا، فأوقدوها. قال فقال ادخلوها، أي ادخلوا في النار، فتشاوروا فيما بينهم كيف يدخلون
يعني
النار.
يعني أنه قال ألم يقل النبي من أطاع الأمير فقد أطاعني؟ طيب يلا، ها أوقدوا نارا وادخلوا فيها، أمرهم أن يوقدوا نارا وأن يدخلوا فيها. ها،
فقد أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعة أميرهم، ولكن هل يطيعونه في دخول النار؟ تراودوا فيما بينهم فقال حذاقهم: فررنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من النار، أي نحن ما أطعنا الرسول صلى الله عليه وسلم إلا لأجل الفرار من النار، فكيف ندخل النار؟ فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم
طبعا ما أطعوا في هذا، لأن هذه معصية، إنما نطيع الأمير نعم في طاعة الله عز وجل، ولهذا قال سبحانه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر. قال العلماء: والسبب في ذلك أنه لما كانت طاعة الله مطلقة قال أطيعوا الله، ولما كانت طاعة الرسول مطلقة قال وأطيعوا الرسول، ولما كانت طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله ورسوله قال وأولي الأمر منكم، أي وأطيعوا أولي الأمر منكم ما أطاعوا الله والرسول. لكن انتبه، ليس معنى عدم طاعة ولي الأمر في الأمر الخاص إذا كان معصية سببا في نزع اليد من الطاعة العامة. نعم.
فلما رجعوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف فليست الطاعة في المعصية، فبين صلى الله عليه وسلم أن طاعة الأمراء إنما تكون إذا لم يأمروا بمعصية، ولكن ليس معنى ذلك أن ولي الأمر إذا أمر بمعصية تنخلع ولايته ويجوز الخروج عليه، ولكن يطاع فيما عداها. وهؤلاء الصحابة
نبه الشيخ على هذه الملاحظة، يطاع فيما عداها، طاعة العامة موجودة. نعم.
وهؤلاء الصحابة رضي الله عنهم لم يخرجوا على أميرهم بسبب أمره إياهم دخول النار، بل بقوا مطيعين له، ولكن لم يطيعوه في هذه المسألة فقط. والعلماء إذا أمروا الناس بمعصية الله أو أحلوا حراما أو حرموا حلالا فلا تجوز طاعتهم في ذلك، فالله جل وعلا قال في النصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، والمسيح ابن مريم: وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله علي بن حاتم رضي الله عنه ما معنى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، وقال: إنا لسنا نعبدهم، لأنه كان نصرانيا ثم أسلم رضي الله عنه، فهو يخبر عن النصارى أنهم لم يكونوا يعبدون الأحبار والرهبان، يعني يركعون لهم ويسجدون لهم. قال صلى الله عليه وسلم: أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه، ويحلون ما حرم الله فتستحلونه؟ قال: بلى. قال: فتلك عبادتهم، عبادتهم ليست مقصورة على الركوع والسجود، بل طاعتهم في التحليل والتحريم والتشريع، والتشريع والتحليل والتحريم حق لله وحده، لا يجوز أن يشاركه فيه أحد، ولا نطيع من أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله. قال تعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وكذلك لا يطاع العلماء فيما أخطأوا فيه من الاجتهاد وما خالفوا فيه الدليل، لأن بعض المضللين يأخذون من أقوال العلماء ما يوافق أهواءهم ولو خالف الدليل. وكذلك لا تجوز طاعة الذين يتبعون عقولهم ويقدمونها على أدلة الشرع، فالله جل وعلا أخبر أن المشركين يستحلون الميتة ويقولون إنها مما أحل الله، الميتة والمذبوحة سواء عندهم، يقولون: ما الفرق بينهما؟ كله سواء. والله جل وعلا يقول: قال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هم اعترضوا على هذا وقالوا: كله سواء، المزكاة والميتة، بل يقولون إن الميتة أولى بالحل لأن الله هو الذي زكاها، أما المذبوحة أنتم الذين ذبحتموها وزكيتموها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، أي وإن أطعتموهم في استباحة الميتة إنكم لمشركون، لأن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، فلا نطيع أحدا في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله، وإنما نطيع من أمرنا بما أمر الله به، ومن أحل ما أحل الله ما أحله الله، وحرم ما حرمه الله، لأن طاعته طاعة لله جل وعلا وطاعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وكثيرا ما نقرأ هذه الأيام في الصحف لمن يقول: ما دامت المسألة فيها خلاف فنحن نأخذ بأي قول من أقوال العلماء وهم في ذلك سواء، فإذا أخذنا بأي قول فقد أطعنا الله وأطعنا الرسول. نقول: لم يأمرنا الله أن نطيع غيره أو نطيع غير رسوله صلى الله عليه وسلم أو غير العلماء الذين يطيعون الله ويطيعون رسوله، فنحن نأخذ الصواب الموافق للدليل ونترك الخطأ المخالف للدليل، وأهل الضلال يأخذون من أقوال العلماء ما يوافق أهواءهم وإن كان مخالفا للدليل. فالعلماء ليس
نعم فإذا كان الواحد رأي وكان واحد هوى فانه يبحث عن كلام العلماء الذين توافق اقوالهم قوله الذي اختاره. ما يريد الوصول الى الحق، يريد واحدا يتابعه، يريد واحدا يقتدي به، يريد واحدا يقول بانني افتيت او بانني اخترت الراي الفلاني. ولهذا طرد ان يختار راي احمد، وطرد ان يختار قول الشافعي، وطرد ان يختار قول مالك، وهكذا على حسب ما يهوى ويريد. ولهذا قد يطعن في العالم اليوم ويأخذ كلامه غدا. لماذا؟ لأنه وافق هواه، فهذا ليس يريد الحق وإنما يريد من يتابعه. نعم.
فالعلماء ليسوا معصومين بل يخطئون ويصيبون، والله جل وعلا قال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالعلماء إذا اختلفوا نردوا أقوالهم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فما وفق الدليل أخذنا به، وما خالف الدليل تركناه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر. فمن ضوابط طاعة أولي الأمر من العلماء والأمراء أن يكون ذلك فيما وافق كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أما ما خالف ذلك فإنه لا يجوز لنا أن نأخذ به كائنا من كان قائله. وإذا اجتهد المجتهد من العلماء فمأجور على اجتهاده، ولا يجوز لنا أن نأخذ ما أخطأ فيه، ولا ننتقص العالم إذا أخطأ أو نحط من قدره، بل ندعو له ونستغفر له.
إذا كان الخطأ ليس في أصول الشريعة أو في فروعها ثم بينا له فأصر. ولذا قد يقول القائل: لماذا لا تعاملون المشايخ الذين أخطأوا بمعاملة ابن حجر والنووي وغير هؤلاء؟ نقول: يا أخواني، فرق بين من زل وأخطأ وهو قد خفي عليه الدليل، وبين من ظهر له الدليل فعانده وعارضه. فإن من ظهر له الدليل فعانده وعارضه هذا لا كرامة له. وابن حجر والنووي وغيره من الأئمة كما قال شيخ الإسلام: ولا يوجد إمام من أئمة المسلمين يخالف كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يخفى عليه كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما بين رحمه الله في رسالة رفع الملام أن العالم قد يقول بخلاف الصواب لخفاء الدليل عليه، لكن متى عرف بالدليل قال سمعنا وطعنا. ابن عباس رضي الله عنهما، لأن البعض لك إيه؟ يعني هو ابن حجر يخفى عليه الحق؟ نقول: ابن حجر ولا ابن عباس؟ لا، ابن عباس قد خفي عليه الدليل في مسائل. ابن عباس كان يفتي اخواني ان الدرهم بالدرهمين جائز، لانه يرى ان الربا هو ربا الناسئة فقط، انما ربا الفضل ليس يوجد ربا فضل، وصار يفتي طيلة حياتي بهذا. الجنيه باثنين جائز عند ابن عباس، الى ان كان قبل أن يموت بسبعين ليلة سئل عن الدرهم بدرهمين فقال: لا يجوز ربا. فقيل له: ألم تكن تفتي بهذا؟ قال: بلى، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. نعم، قد يخفى الدليل على ابن عباس، وقد يخفى الدليل على ابن عمر، وقد يخفى الدليل على عائشة، فما بالك بفلان أو علان أو كذا. ليس الشأن أن تخطئ، وإنما الشأن أن يظهر لك الحق فتتمسك بما أنت عليه من الباطل. ففرق كبير بين أخطاء ابن حجر أو أخطاء العلماء وبين أخطاء هؤلاء. إخواني، أخطاء هؤلاء دليل على انحراف المنهج، ولهذا ينصحون فيكابرون ويعاندون. أما أخطاء العلماء فإنها أخطاء بسبب الجهالة بالمنهج. وذكر رحمه الله تعالى هنا ما ينبغي علينا في تجاه العلماء من السمع والطاعة لهم إذا دلوا على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الفوزان حفظه الله تعالى: ونقوله اجتهد وبذل وسعه، ولكن ليس كل مجتهد مصيب، والحكم في هذا هو الكتاب والسنة. ولابد من هذه الضوابط في طاعة العلماء والأمراء، فإذا خالفنا الأمير أو خالفنا العالم في خطأ ولم نوافقه عليه، ليس معنى ذلك أن نخرج على ولي الأمر ونخلع طاعته أو نستهزئ بالعلماء لمجرد خطأ حصل من بعضهم، بل نحترمهم وإن أخطأوا، ونطيع الأمراء والعلماء ما لم يأمروا بمعصية. أما من يخرج على العلماء وعلى ولاة الأمور بسبب خطأ يحصل منهم فهم الخوارج والمعتزلة. أما أهل السنة والجماعة فهم مقيمون على طاعة العلماء والأمراء فيما وافق الكتاب والسنة، ويعتذرون عما خالف الكتاب والسنة، ولا يعملون به ولا يمتثلونه، ويناصحون من حصل منه الخطأ. قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فمن النصيحة بيان الخطأ بالطريقة اللبقة اللائقة بمقامهم، لا نشهر بهم ولا ننشر أخطاءهم، وإنما ننصحهم فيما بيننا وبينهم سرا وبأسلوب لين ومؤدب حتى يحصل المقصود وينتفي المحظور. ولا يشترط في العالم أن يكون معصوما من الخطأ.
نعم، سواء كانوا علماء أو أمراء، إذا أخطأ الواحد فإنك تنصحه بالأسلوب اللائق. نعم.
ولا يشترط في العالم أن يكون معصوما من الخطأ، ولا أن يطاع إلا إذا كان معصوما من الخطأ. ولا يشترط في ولي أمر المسلمين أن يكون معصوما من الخطأ، ولكن نأخذ القول الصحيح أو القول الصواب ونترك ما خالفه، ولا يكون هذا سببا في نزع اليد من الطاعة أو الخروج على ولاة الأمور أو احتقار العلماء أو التقليل من شأنهم. هذا أصل يجب معرفته ويجب التقيد به. ليس معنى أننا لا نطيعه في معصية الله أننا نخرج على العلماء وعلى الأمراء ونخلع صلاحيتهم ونستهين بهم، بل معناه أننا نترك المعصية ونأخذ بالمعروف والطاعة.
إلى أن قال صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فصار اختلافا كبيرا. أما النجاة من هذا الاختلاف، يأتي دور العلماء عند الاختلاف: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء. ومن الذي يعرف سنة الرسول وسنة الخلفاء؟ يعرفها العلماء، فنتبع العلماء الذين يعرفون سنة الرسول صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين بما أعطاهم الله من العلم وورثهم من العلم، فنرجع إليهم اتباعا لسنة الرسول وسنة خلفاء الراشدين أربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم،
خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم. فنحن نتمسك بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة أهل العلم الذين يعرفوننا بها ويدلوننا عليها، فهم دليلنا وواسطتنا إلى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذا هو الطريق الصحيح عند الاختلاف وعند الفتن، طاعة ولاة الأمور. ولما أخبر صلى الله عليه وسلم عن تخير الأحوال بعده وأنه يأتي بعده تغيرات واختلافات وفتن ودعاة ضلال، قال له حذيفة رضي الله عنه: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، أي تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين.
يعني عند وجود ما يوجد من الفتن وكذا وكذا، قال صلى الله عليه وسلم حذيفة، لما قال حذيفة: فما تأمرني إن أدركنا ذلك الرسول؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: طيب، فإذا لم يكن لهم إمامة إمام ولا جماعة، هل يجوز الإنسان أن ينضم لأي جماعة أو حزب حينئذ إذا لم يكن حتى إمام، إذا ما في حاكم؟ قال: اعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. يبقى لا تنضم أيضا إلى جماعة حتى ولو لم يوجد إمام وحاكم المسلمين، فلا تنضم إلى الجماعة، ولكن عليك بلزوم غرز النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته من قبل. نعم،
أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، لأن في ذلك النجاة من الفتن، والاجتماع على الحق رحمة والاختلاف عذاب وشقاء.
يا إخوان، هذا حديث عظيم جدا، حديث حذيفة هذا عظيم جدا جدا. انتبهوا، طالما موجود حاكم المسلمين والناس يجتمعون عليه وهو مسلم، يبقى لا نفارقه أبدا. طيب، إذا لم يوجد حاكم للمسلمين، إذا لم يوجد حاكم في البلد، فإنك أيضا ما تنضم لحزب ولا تنزل تتبع تشكيلا معينا، ولا تنزل إلى الميادين ولا إلى الشوارع، وإنما عليك بالأمر الأول ولا تنحرف عنه ولو أتاك الموت وأنت على ذلك. يبقى متى ينضم المسلم لجماعة من الجماعات اللي بتسمي أنفسها جماعات إسلامية؟ متى يا إخواني؟ ها؟ ما يوجد متى أبدا، ولا أي متى، ولو أتاك الموت فرد انضم إلى أي جماعة. يبقى كيف وأنت حي؟ نعم.
ومما يؤلف بين الناس ويجمع القلوب ويجمع الكلمة طاعة أولي الأمر من الأمراء والعلماء بالضوابط التي جاءت بها الأدلة، هذا هو سبيل النجاة وسبيل الفلاح. وعندما يكثر الخوض ويكثر التعالم كما في هذا الزمان وتكثر الفتاوى والأقوال في الفضائيات وغيرها ويحصل الارتباك، نرجع إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وقول من كان عليها من أهل العلم والثبات، ونترك أقوال الناس ونترك الفوضى، ونرجع إلى الانضباط والائتلاف والتمسك بالكتاب والسنة. فمن كان عالما بذلك فالحمد لله يعمل بعلمه، ومن لم يكن عالما فإنه يرجع إلى العلماء الذين هم من أولي الأمر. ولا نستهين بالعلماء، فإنهم النجوم يقتدى بها في ظلمات البر والبحر. وإذا فقد والعياذ بالله ضاعت الأمة، ولا ينفع أن يكون فيهم كتب ومتعالمون أو رؤوس جهال يفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. نسأل الله العافية والسلامة.
نعم الله وسلم. إذن التمحور حول العلماء هو نجاة. انظر كيف أن الأمة أرشدها الله عز وجل ووفقها لما التفت حول الصديق بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر يا أخي كيف أن الله عز وجل هدى الأمة وأنقذها ووفقها لما التفت حول أحمد رحمه الله تعالى يوم فتنة الماء المأمون والمعتصم والواثق. انظر كيف نفع الله عز وجل الأمة بالعلماء يوم أن التفت حول ابن تيمية. انظر كيف نفع الله عز وجل الأمة يوم أن التفت حول ابن باز والألباني وكذا. انظر كيف أن الله عز وجل ينفع الأمة دائما إذا التفت حول العلماء. ولكن أي علماء يا أخوان؟ علماء السنة يا أخوان، العلماء الذين لا يبدلون ولا يغيرون فيصبحون على منهج ويمسون على منهج. العلماء الذين يقولون بعض المرات الخروج على السلطان حرام، وفي بعض المرات يجوز لأهل الحل والعقد أن يعزلوا السلطان. كيف هذا؟ كيف تقول هذا؟ كيف يقول العالم الذي يقول يحسبه الناس عالما وهو على المنبر يذكر مثالب السلطان ومثالب الأمراء؟ كيف هذا يا أخواني؟ كيف هذا؟ إنما العالم الثابت، إنما العالم الذي لا يغير منهجه، إنما العالم الذي ينطلق من قاعدة صحيحة، قاعدة الدين لا قاعدة الهوى، فيجعل السلفية قراطيس يبدي بعضها ويخفي بعضها. إنما العالم الثابت، العالم الذي يتحكم إلى القواعد، إلى الأدلة، إلى قال الله، إلى قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا سبحان الله سقط كثير من الناس يا أخواني في الثورتين، سقط بعض الناس في الأولى وسقط بعض الناس في الثانية، وكل هذا السقوط إنما كان سببه أن الناس لم ينطلقوا من قاعدة الشرع بقال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أنهم استجابوا لهدي رسول الله، ولو أنهم جعلوا حديث عبادة بن الصامت أصلا وأساسا يتمحورون حوله لما ضلوا. وهو قوله صلى الله عليه وسلم بايعنا النبي، وهو قول عبادة بايعنا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وأثرة عليكم، إلا ولا ننابذ الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان فقط. وليس هناك وصف آخر، لا عزل أهل الحل والعقد ولا غيره. أحبتي في الله، أهل الحل والعقد يعزلون السلطان أو السلطان يعزل أهل الحل والعقد؟ ما عرفنا إلا عند هؤلاء الضلال الذين يعرفون منهج أهل السنة والجماعة أن أهل الحل والعقد هم الذين يعزلون السلطان، إنما السلطان هو الذي يعين، هو الذي يضع، السلطان هو الذي يعزل ويضع، لا أنه يعزل. السلطان ما يعزل، وإنما السلطان يعزل. نعم السلطان يعزل خالد بن الوليد، خالد بن الوليد يعزل بأمر من السلطان سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. السلطان يعاتب، يا أسامة قتلت بعد أن قال لا إله إلا الله. السلطان هو الذي ينفذ الأمور. السلطان ولا من بعده، أبو بكر ولا عمر رضي الله عنه، فكان جواب الأمة لتولية أبي بكر لعمر سمعنا وأطعنا. واحد يقول آه بس هذا عمر، لا فرق يا أخي في التأصيل بين عمر وغير عمر طالما أن له الإسلام. ولهذا العلماء قالوا إذا نص السلطان، لو نص السلطان على الإمام من بعده في ولايته فإن هذا يدخل في السمع والطاعة. خلاص سمعا وطاعة، سمعا وطاعة. نعم
قال نسأل الله العافية والسلام، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المظاهرات والفوضى ليست من النصيحة للمسلمين وولاة أمورهم.
هل المظاهرات من النصيحة للمسلمين؟ هل المظاهرات من منهج السنة والجماعة؟ هل المظاهرات يكتب بها العلماء؟ المظاهرات أفتباه حسن، أفتباه حوين، أفتباه يعقوب. يعقوب يا أخوانا نزل إلى الميادين، نزل إلى الميادين يعقوب، نزل إلى الميادين ميدان مصطفى محمود بعد انتهاء ميدان ربعة، نزل يعقوب وحسن إلى ميدان مصطفى محمود. هل فعلا نزلوا إلى ميدان مصطفى محمود لكي يقولوا كما يزعم حسن يهدئون الناس؟ يا أخوان هل نزلوا لتهدئة الناس؟ هل نزلوا لتهدئة الناس؟ أبدا، إنما نزلوا ماذا يقولون؟ هات يا ابن ماذا يقول يعقوب وحسن لما نزلوا إلى ميدان مصطفى. طبعا تعرفوا ميدان مصطفى محمود؟ تعرفوه؟ ما تعرفوش ليه؟ بعد ما انتهى ميدان ربعة أنشأ محمد حسن وأنشأ يعقوب ميدانا آخر وميدان مصطفى محمود. طبعا طلع محمود حسن وكذا يقول إن أخويا محمد حسن إنما نزل ليهدئ الناس، نزل يهدئ الناس، نزل يرجع الناس. تعال بقى خد كلام الذي أراد أن يهدئ الناس هو ويعقوب، ده مهم جدا يا إخوان، دي حقائق لازم أن تظهر. ومعليش محدش يزعل، بعض إخوانكم أحسبوا على خير، الحقيقة أحسبوا على خير وأحسبوا إن شاء الله متحرية للدليل. قال لي يعني ليه الحويني وكذا وبيحبوا يعني أو كذا. قلت له على كل أنا لن أجيبك، لكن غدا إن شاء الله نلتقي بعد الدورة إن شاء الله، يا ترى أنت هيبقى عندك حاجة ولا، ولكن أحسبه إن شاء الله على خير وأحسبه يقبل الحق بإذن الله تعالى، ده إن لم يرد عليها بعد اليوم يعني. حسان يوم الثلاث سبعة شوال 1434 الموافق 14/8/2013 اتجه هو ويعقوب إلى ميدان مصطفى محمود بالجيزة. طيب ماذا قال حسان على مصر مصطفى محمود؟ يقول الشعب سعينا بكل ما نملك لنصلح، سعينا بكل ما نملك لحقن الدماء، لا تتصوروا أن المشايخ بفضل الله قد تأخروا، ولكن لهم سبيل يسلكونه نصرة لدين الله تبارك وتعالى، فأنا ما أتيت اليوم لأتكلم. حسن يقول في مصطفى محمود فأنا ما أتيت اليوم لأتكلم. أمال أتى لإيه يا أخواني؟ إنما أتى يقول ارجعوا أيها الناس، كما قال أبو بكر لما رأى الأحنف بن قيس خارج النصرة علي رضي الله عنه فقال إلى أين ذهب يا أحنف؟ قال إلى نصرة هذا الرجل يعني عليا. قال ارجع ارجع، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. العالم يهدي، العالم يرجع الناس من الفتن، العالم ما يدف في الناس ويؤذن الناس إلى الميدين. فقال حسان ما جئت اليوم لأتكلم، إنما أتيت لأقول. اسمعوا ده كلامه بقى، حد يقولك ده وكان راجع رايح يهدي الأوضاع، وإنما أتيت لأقول دمي ليس أغلى من دمائكم. يعني إيه؟ يعني أنا جاي مستعد أموت، فليس دمي أغلى من دمائكم. فماذا قال يعقوب؟ أخذ الميكروفون وقال أنا أحبكم في الله. طبعا ده دايما على طول، أحبكم في الله ده على طول، وإحنا بنبغضك في الله. أنا أحبكم في الله، أثبتوا نصركم الله. ارجعوا ولا اثبتوا، أثبتوا حفظكم الله بالروح بالدم، نفديك يا ديننا، نحن بين أيديكم، نحورنا دون نحوركم، صدرنا دون صدركم، دمنا دون دمكم، لن تفض. أهلا، وما ليه احنا كده رحين نهدي ديت؟ لن تفض. الذي يظن انه فض الاعتصامات او انه سيفض الاعتصامات، اللي هو مين؟ اللي هي الدولة. لن تفض الاعتصامات، لن تفض الاعتصامات مرة تانية. طالما ان الدين يحارب، بيتحارب دين الاسلام، لن تفض هذه الاعتصامات ونحن موجودون ومعكم، واجعلوا هتافكم فقط الله أكبر. أحبتي سمعتم الكلام؟ فيه زيادة أو نقصان؟ وليس بعد هذا البيان بيان لمن أراد سنة سيد الأنام وأراد اتباع سلفنا الصالح الكرام، وأما من أصر على ما يهوى فإن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء. نعم.
قال الفوزان حفظه الله تعالى: المظاهرات والفوضى ليست من النصيحة للمسلمين وولاة أمورهم. قال: الحمد لله أمر بالسمع والطاعة ونهى عن الفرقة والإضاعة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من عرف ربه فأطاعه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب المقام المحمود والحوض والشفاعة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم من أهل السنة والجماعة، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله واشكروه على نعمه الظاهرة والباطنة، تعيشون في هذه البلاد ولله الحمد في أمن واستقرار ورخاء من العيش، وفي صحة وعافية، تأمنون على دينكم وعلى محارمكم وعلى أموالكم، وتأمنون في طرقاتكم وبيوتكم ومساجدكم وفي أسفاركم. إن هذه لنعمة عظيمة، وكل ذلك بفضل الله، ثم بالتمسك بكتابه ولزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة الأمور. قال الله جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. عباد الله، إن أعداءكم من الكفار والمنافقين لا يروق لهم ولا يستريحون أن يعيشوا على هذه الحالة الطيبة فيريدون أن يفرقوا كلمتكم، ويريدون أن يفسدوا أمركم، وأن يشتتوا جماعتكم، وأن يسقطوا حكامكم، ويفرقوا دولكم. إن هذا مشاهد في هذه الأيام، لأن الكفار عجزوا عن صد الإسلام وانتشاره في المعمورة، لأن الإسلام ينتشر ويزيد ويكثر أتباعه في هذه الأيام بالذات بعد انتشار وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة التي تبين هذا الدين وأحكامه، وبعد انتشار القرآن الكريم تلاوة ومصحفا يوزع بكميات كبيرة تقبله النفوس ويلائم الفطر. ولا يزال الدخول في الإسلام مستمر على ضعف من أهله، ولكنه دين قيم تتقبله النفوس الطيبة. فلما رأى الكفار ذلك وأنه لا يمكن صده بالقوة، لجأوا إلى طريقة خبيثة، وهي تفريق المسلمين وإسقاط دولهم حتى تعم الفوضى، وحتى ينتشر سفك الدماء وتضيع الأموال ويفسد الأمر. فعند ذلك تقر أعينهم، ولكن الله سبحانه وتعالى لهم بالمرصاد، فإنه ناصر دينه رغم أنوفهم. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فلن يستطيعوا صد الإسلام مهما حاولوا. أغلقوا المراكز الإسلامية في بلادهم، ومنعوا الجمعيات الخيرية بحجة أنها تفرخ التطرف بزعمهم، وهي إنما تنشر الإسلام الصحيح، لكن جاءوا بهذه الفرية أنها تنشر التطرف وهي بريئة من التطرف، وإنما تنشر الوسطية والاعتدال. لكنهم لا يريدون هذا الإسلام مثل أسلافهم من أبي جهل وأبي لهب وأضربهم. وماذا حصلوا عليه إلا الخيبة والخسار. ونصر الله دينه وأعلى كلمته رغم أنوفهم. وليس هذا بعجم من كيد الكفار، إنما العجب أن ينخدع بهذا بعض المسلمين، خصوصا أصحاب الفكر الخالي من الفقه الذين لا يدركون عواقب الأمور، فأصبحوا يؤيدون هذا الشيء ويقولون: ثوروا على الحكام الظلمة والجائرين، ويقولون: نطالب بالحرية، حرية الكلمة، ونطالب بالديمقراطية ونيل الحقوق المهضومة، إلى غير ذلك. ولا يدرون أن العلاج ليس بهذه الطريقة، وأن هذه طريقة ماكرة من أعدائهم الكفار. وصدقهم الغوغاء والجهال الذين لا يعرفون عواقب الأمور، ولا يدرون عن الدعايات الباطلة والمصورة، فهم ينظرون إلى بريقها وتزويرها ولا ينظرون إلى عواقبها، فأصبحوا يخربون بلادهم، كما قال الله جل وعلا في اليهود: يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. هذا في اليهود.
العجيب سبحان الله أن هؤلاء المشايخ لما أيدوا الثورة الأولى وكذا وخرجوا على السلطان، فلما تعين حاكمهم وخرج الناس عليه قالوا: المظاهرات حرام، التظاهر هذا حرام. حتى سئل عبد المقصود سؤالا: في الخروج على مرسي ومضارات وكذا، فقال إنه لا يجوز الخروج على الحاكم، ما يجوز الخروج على الحاكم. يقول ولو قتل الحاكم، لو تغلب الحاكم فقتل، أنتم إشكاليتكم أنكم لا تقرؤون، هكذا يقول يعني، أنتم لا تقرؤون الحاكم لو تغلب فقتل الناس وكذا وجب السمع والطاعة، لكنكم لا تقرؤون الآن وقتل الناس، وأنت مش بالأمس قلت فرق بين الظلم العام والظلم الخاص، الآن ما الذي تغير؟ يوسف القرضاوي يا أخواني الذي جلس على القنوات يفتي بالخروج على السلطان في الثورة الأولى، طب ماذا بعد ذلك بقى لما تولى الرئيس الإخواني؟ قال وقد أخرج بيانا ضمن بيان الاتحاد العالمي للعلماء، أسماء كده كانوا بيطلعوا أيام الثورة، تقول لك هيئة كبار العلماء، مش عارف مجلس أمناء الثورة، الاتحاد العالمي للعلماء، يعني لو الإخوة مثلا في أسوان عملوا مثلا اتحاد العلماء في الصعيد ومش عارف إيه كله خلاص، وسجل خمس ست أسماء ويبقى علماء الصعيد يفتون وعلماء الصعيد يفتون وهكذا. اسمع يا أخي، قال يوسف القرضاوي في بنود كثيرة ضمن هذا البيان، فقال إن من المعلوم من الدين بالضرورة وفي جميع الشرائع، معلوم من الدين بالضرورة، معلوم من الدين بالضرورة، وفي جميع الشرائع السماوية والدساتير والقوانين الوضعية أنه لا يجوز الخروج على الحاكم المنتخب شرعا. بعد إيه؟ بعد ما كان جائز، وحديث حذيفة ضعيف وحديث حذيفة كذا والعلماء طعنوا فيه وانضرب طعنوا فيه، الآن بقى معلوم من الدين بالضرورة وجميع الشرائع السماوية كمان أنه لا يجوز الخروج على الحاكم. طب وبالأمس كان يجوز ليه؟ وزي هذا أحدهم أيضا كان يجوز الخروج وكان تكلم في التورات لما تعين رئيس إخواني جاء بالصحيح مسلم وقال أهو صحيح مسلم بيقول، لما طلع على الحاكم يعني قال صحيح مسلم بيقول يقول النووي وأما الخروج عليهم وأما قتلهم وخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقتهم ظالمين، شرح النووي على مسلم. طب شرح النووي على مسلم ولد إمتى يا إخوان؟ ما هو موجود شرح النووي على مسلم من زمان، لماذا ما قرئ هذا الآن شرح النووي على مسلم ظهر؟ النووي بقاله 5 سنة ميت يا إخوان، 800 سنة والنووي ميت يا إخوان، مش من 11 مش من 25 يناير ولا حاجة. سبحان الله العظيم، أهواء. نية بل المسألة بالنية. نعوذ بالله.
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أما قضية المسلمين اليوم،
احمدوا الله يا أخوان، احمدوا الله سبحان الله، إنما ابتلاء نعم صعب بالمسلمين، صعب تلك الثورات، لكن الحمد لله سبحانه وتعالى أن الله عز وجل ميز يا إخواني، ما كان تتكلموا في هذه الأشخاص أبدا لولا هذا الحدث الجلل الذي أظهر معادل الناس يا إخواني. نعم لا ألاف بتيالي. نعم
قال العلامة الفوزان حفظه
المشايخ بتحلف بالطلاق، حاجة عجيبة والله يا اخوان، حاجة عجيبة يا اخوان، المشايخ بتحلف بالطلاق، ايه ده؟ هذا ايه ده؟ هذا فعلا زي ما قال صفوت حجازي، العلماء 3 أقسام، القسم الأول علماء الشوارع، هو يقول كده، هو اللي بيقول العلماء 3 أقسام، القسم الأول علماء الشوارع والميادين. نعم
قال العلامة الفوزان حفظه الله تعالى: أما قضية المسلمين اليوم فهم يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي الكفار، نسأل الله العافية، فيجب التنبه لهذا وعدم الاغترار به. قال الله جل وعلا: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويثيق بعضكم بأس بعض، انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون، وكذب به قومك وهو الحق، قل لست عليكم بوكيل، لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. هكذا شأن أصحاب الأفكار السطحية من الغوغاء والعامة وأصحاب الأفكار الملوثة والمثقفين الذين ليس عندهم بصيرة في الدين وليس عندهم علم من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فقوله قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من السماء بالصواعق المهلكة والأمطار المدمرة وغير ذلك من الآفات السماوية التي لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أو من تحت أرجلكم بالخسوفات والزلازل والبراكين التي تدمر البلاد وتتقطع بها الأرض كما تعلمون مما يحصل من الزلازل والبراكين الآن، أو من تحت أرجلكم هذا كله بقدرة الله سبحانه وتعالى. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير؟ إنه يجب على المسلمين أن يتبصروا في هذا الأمر وأن يتثبتوا وأن يكلوا هذا الأمر إلى أهل العلم وأهل الرأي والبصيرة ليحلوا هذه المشاكل. قال الله جل وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. التحذير الثالث في قوله أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، هذه أشد من الزلازل والبراكين وأشد مما ينزل من السماء. إذا ماج المسلمون بعضهم في بعض يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا هذا أشد والعياذ بالله. ولهذا استعاذ الرسول صلى الله عليه وسلم عند قوله تعالى أو يلبسكم شيعا، أي فرقا وأحزابا وجماعات متشتتة، ويذيق بعضكم بأس بعض فيهلكهم بأيديهم. ولما دعا الله ألا يهلك أمته بسنة عامة يعني بجدب عام وألا يسلط عليهم عدوا من غيرهم استجاب الله له في هاتين المسألتين. ولما دعا ربه
ألا يسلط عليهم عدوا يستبيح بيضتهم وألا يهلكهم بسنة بعامة يعني بالجدب العام فاستجاب الله له، فلما دعاه ألا يجعل بأسهم بأس بعضهم على بعض فلم يستجب الله عز وجل لهم. نعم.
ولما دعا ربه ألا يسلط بعض أمته على بعض لم يستجب له في ذلك، فالخطر شديد يا عباد الله، وعلينا أن نعرف مكائد عدونا وألا ننخدع في هذه المواعيد الكاذبة، هذه مواعيد الشيطان يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. قال في أهل بدر من المشركين وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فلما تراءت الفئتان جيش المسلمين وجيش الكفار، فلما تراءت الفئتان نقص على عقبيه وقال للكفار وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون، يرى الملائكة مع الصحابة رضي الله عنهم وهو لا يقابل الملائكة، إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب. ومن قبل زين الأبوين عليهما السلام الأكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما إلى آخر الآية. وقال لآدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى، يمدح الشجرة التي نهاه الله عن الأكل منها، فآدم طمع في هذا فتناول من الشجرة فحصل ما حصل وأخرج من الجنة بسبب ذلك وأهبط إلى الأرض، لكنه تاب إلى الله فتاب الله عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فأنتم يا غوغاء يا أصحاب الأفكار الدنيئة توبوا إلى الله سبحانه وتعالى مثل ما تاب الأبوان، لعل الله أن يغفر لنا ولكم، وعودوا إلى رشدكم ولا تنخدعوا بهذه الدعايات التي تروج بطرق خفية تروج كما تعلمون في الإنترنت وفي المواقع الفضائية وفي القنوات الفضائية، يحرضون على الفتنة، فإذا سمعها أو رآها الغر أو صاحب الهوى أو صاحب الفكر الملوث اغتر بها وصار يمدحها ويقول هذا هو الحق، نسأل الله العافية، وهو لا يدرك الذي يحفر لحتفه بظلفه أو كالذي يحفر قبره بيده وهو لا يشعر. فلا ننخدع بالكفار، يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين، بل الله مولاكم وهو خير الناصرين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم.
نعم أيها الناس اتقوا الله،
أيها الناس اتقوا الله إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. نحن لا نقول إن الولاة معصومون ولا يحصل منهم أخطاء ولا يحصل منهم ظلم، ولا نقول إن الشعوب ليس لهم حقوق، لا نقول هذا، بل نقول الشعوب لها حقوق والولاة ليسوا معصومين ويحصل منهم ما يحصل، ولكن ليس العلاج بالفوضى والمظاهرات والتخريب وإحراق المرافق العامة، هذا ليس حلا للمشكلة، وإنما تحل بما ذكر الله جل وعلا في قوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. فإذا جاءهم أمر من الأمن مثل انتصار المسلمين أو الخوف بانتصار العدو، فلا يستعجل العوام والغوغاء والدهماء وأصحاب الفكر المحدود، لا يستعجلون بالبحث في ذلك ونشره وإبداء الآراء فيه، هذا ليس من شأنهم، هذا يرد إلى الرسول أي إليه صلى الله عليه وسلم في حياته وإلى سنته بعد وفاته وإلى أولي الأمر وهم أهل العلم وأهل السياسة والعقل، فيحلون هذه المشاكل بإذن الله عز وجل. هذا هو طريق الحل في هذه المسألة، بأن يتولى ذلك أهل العلم وأهل الرأي من الرعية، أهل الرأي والبصيرة والعقول، وليس حل المشاكل بالفوضى والمظاهرات، هذه لا تزيد الأمر إلا شدة والعياذ بالله، وتكون العواقب بعد ذلك انفلات في الأمر، وإذا انفلت الأمر ضاعت الحقوق. المطالبون بحقوق قد تكون يسيرة لكن تضيع الحقوق العامة ولا يبقى حق، نسأل الله العافية. فالواجب أن نتبصر في هذا الأمر وأن نرد هذا إلى أهل الشأن ليقوموا بحله وإبداء الآراء الناجحة فيه، ولا نتعجل في هذا الأمر بحيث كل يبدي رأيه فيصبح حديث المجالس هذه فوضى.
ولو كان العلماء يا أخوان يأمرون الناس بالخروج إذا حصل من السلطان ظلم وفجور لأمروا بالخروج على الحجاج يوم أن قتل ابن الزبير من الصحابة، ويوم أن قتل سعيد بن جبير وهو إمام التابعين، إمام من أئمة التابعين العظام الكبار، تلميذ ابن عباس. الحجاج قتل من يا أخوان؟ قتل من يا أخوان؟ قتل من؟ قتل الصحابي ابن الزبير وقتل التابعي الكبير ابن جبير، ومع ذلك جاء عند البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن الناس أتوا وقالوا واشتكوا له ظلم الحجاج، ألا تنظر ما يصنع الحجاج؟ فماذا قال أنس بن مالك والحديث عند البخاري؟ قال: اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه. يزيد بن معاوية أخواني لما فعل جنوده في المدينة ما فعلوا، فوقعت الحرب وأنتم تعلمونها جيدا، فين العلماء يا أخواني؟ ليه ما جمعوش الأمة للخروج على يزيد، للخروج على الحجاج، للخروج على المأمون؟ وقائع خطيرة. عندك البطاطس بقى باتنين جنيه، بدل اتنين جنيه بقت بتلاتة جنيه، عندك الطماطم بقت بجنيه وربع او باتنين جنيه وربع، عندك ايه يا اخي؟ عندك ايه؟ عندك ماذا؟ ثم هذا من ذنوبنا، ثم هذا من بعدنا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. ماذا قال العلماء يوم فتنة يزيد بن معاوية لما جاء جنوده الى المدينة وحصل في وقعة الحرة ما حصل؟ ماذا صنع ابن عمر وهو من علماء الصحابة وقتها؟ ماذا صنع؟ جمع أبناءه وجمع أهله وخاصته وقال: لا يبلغني، اسمعوا، لا يبلغني أن أحدا منكم نزع يدا من يزيد ابن معاوية إلا كانت الفيصل بيني وبينه. اسمعوا يا أخوان علماء السنة، اسمعوا يا اخواني بارك الله فيكم، اسمعوا، يا ترى كان ابن عمر موافق على ما فعل جنود يزيد؟ ابدا. ولكن ماذا سيحصل لو قمنا ضد جنود يزيد؟ ازدادت الفتنة ولا قلت يا اخواني واضمحلت؟ ازدادت الفتنة، ولهذا قال رضي الله عنه ونهى عن ذلك، وبدأ بمن؟ بدأ باهله واقربائه. نعم.
ولا نتعجل في هذا الأمر بحيث كل يبدي رأيه فيصبح حديث المجالس هذه فوضى فكرية تؤول إلى فوضى بدنية، نسأل الله العافية. فلنتقي الله في أنفسنا وفي بلادنا وفي إخواننا، وننصح من يغتر بهذه الأمور ونبين له الطريق الصحيح. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا، وأن تناصحوا من والله الله أمركم.
ولهذا يا أخواني لا يمكن تجد عالما سلفيا يدعو إلى ثورات أبدا 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 أبدا. العثيمين رحمه الله تعالى نهى ثوار الجزائر أيام الجزائر، لما قام هؤلاء وثاروا على السلطان قال: انزلوا رايحين فين؟ انزلوا على من على قمم الجبال، خلطوا الناس، ادعوا الناس، اصبروا على اذاهم، ادعوا الى الله على بصيرة. الالباني يا اخواني رحمه الله تعالى لما قامت ايضا فتنة الجزائر وكذا، قال لما قال احنا حققنا وعملنا وسوينا قال لعلها فقاقيع وصابون. دي فقاقيع، وفعلا كانت فقاقيع. العلماء ما يؤيدون ثورات أبدا أبدا. إذا أيد الواحد ثورة فضلا أن ينزل إلى ثورة، فاعلم أنه يسقط من حسابات العلماء. لا يمكن يكون سلفيا أبدا من ينزل الميادين، لا يمكن. نعم.
وليس من النصيحة لولي الأمر الخروج عليه وإعلان العصيان له، ليس هذا من النصيحة. النصيحة أن يأتي إليه أهل الحل والعقد وأهل العلم فيكلمونه في هذه الأمور ويبينون له وجه الصواب، هذا هو الحل الصحيح. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم.
عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، وإن ظلم الحكام عليكم بالجماعة، وإن فسد الحكام عليكم بالجماعة، وإن قتل الحكام فإن حسابهم على الواحد الديان سبحانه وتعالى. عليكم بالجماعة، لا تنزعوا يدا من طاعة أبدا. وإذا اتقينا الله سبحانه وتعالى في حكام المسلمين رزقنا الله عز وجل من يرحم رعاياه، فإن الحاكم من جنس أعمالنا. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى كلاما معناه: وإنما جسدت أعمال الأمة في صور ملوكها. أعمال الأمة تجسد في صورة من؟ الحاكم. إن كانت صالحة كان الحاكم صالحا، وإن كانت غير ذلك كان الحاكم غير ذلك. فأسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه أن يرزقنا وإياكم الثبات على هذا المنهج العظيم إلى أن نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال رحمه الله، قال وفقه الله تعالى: وعليكم بالجماعة، عليكم بالجماعة، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم فينا والله على الجماعة، ومن شد في النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء مع رسالة جديدة بعد صلاة الفجر إن أحيانا الله سبحانه وتعالى وأحياكم. أمد الله في أعمالنا على طاعته، وجمعنا وإياكم على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وأصلح الله عز وجل أحوالنا وأحوال أمتنا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لما يحب ويرضى، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.